الشريط السادس من شرح كتاب الفتوى الحموية.
كان مدبرا لهما وهو على عرشه وفوق كل شيء تعالى عن الأشباه والأمثال. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات.
الحارث المحاسبي في هذا الكلام الطويل يريد الرد على طوائف أساءت فهم القرآن، وكتابه فهم القرآن أو تفهيم القرآن مبني على الرد على من أساء فهم القرآن سواء في الأصول أو في الصفات أو في السلوك أو غير ذلك، والكتاب مطبوع. والطوائف التي ظلت في فهم القرآن أصناف، منهم من ظلوا في باب التوحيد، وهذا النقل كله مختص بهذا، فمنهم المعتقدون للحلول وأن الله جل وعلا في كل مكان بذاته، في الأماكن الطاهرة وفي الأماكن النجسة، في الحش وفي المسجد وفي الشارع وفي كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. احتجوا ببعض الأدلة كقوله جل وعلا وهو الله في السماوات وفي الأرض، وكقوله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وردوا على بعض الأدلة التي يرد بها عليهم كقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، لأن هذا فيه فصل ثم فيه استئناف، وأشبه ذلك مما سمعت من الاحتجاج والرد عليه. وحجة أهل السنة واضحة، وما قرره الحارث في هذا جيد وواضح، فإن قوله مثلا في آخر الكلام وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو جل وعلا الذي يعبد في السماء وهو الذي يعبد في الأرض، مع كونه جل وعلا على عرشه مستوى عليه كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه، كما يقول القائل فلان أمير في كذا وأمير في كذا وأمير في كذا، أو هو الأمير في كذا وكذا وكذا، وهو في مكان واحد وإنما يصدر أمره في هذه جميعا ويطاع في ذلك. فقوله سبحانه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، هذا معناه وهو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض، فلا معبود غيره في السماء ولا معبود غيره في الأرض. وأما آية الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فإن تفسيرها فيه أوجه، منها أن قوله وهو الله في السماوات يعني على السماوات، يعني هو جل وعلا في السماوات يعني على السماوات، في هنا بمعنى على، كقوله لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. ثم تستأنف وتقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. والقول الثاني أن الوقف على في الأرض يعني وهو الله في السماوات وفي الأرض، هذا الوقف، ثم تقول يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، ويكون المعنى وهو المعبود الحق في السماوات وهو المعبود الحق في الأرض، إذ إن لفظ الجلالة علم على المعبود بحق. أو تصلها جميعا الآية فتقول وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. والوجه الأول أظهر هذه الأوجه، والثاني أيضا ظاهر، والثالث بين. فيقرأ القارئ يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يعني أنه سبحانه على السماوات وفي الأرض يعلم، وعلمه مع خلقه. أو تقول وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو المعبود سبحانه في السماوات وهو المعبود في الأرض، كآية الزخرف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فيريد الرد على يعني الحارث المحاسبي على أصحاب الحلول والوحدة وعلى النافين لصفات الله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر، ننبه الأسبوع القادم ربما يعرض لي سفر تسمحوا لنا إن شاء الله يوم الخميس القادم، تنبهون لما حضر من الأخوان. بقي شيء علينا ولا؟ البخاري موجود. طيب، التدمرية رغب في إيقافها أنها تستحق بحث طويل ما يكفيها العجالة، إن شاء الله نجعلها في درس مستقل بإذن الله.
وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه إعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته اتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال عليكم بسنتي، وذكر الحديث وحديث لعن الله من أحدث حدثا، قال فكانت كلمة الصحابة عن الاتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر ولله منا. ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما اختلفوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخابوا في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هوى حسن النفس المستخرجة من سوء الظن به على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها. قال فخاضوا في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هوى حسن النفس المستخرجة من سوء الظن به.
هو النفس المستخرجة في الشيء على أحكام يعني المستخرجة هذه هي الأحكام، يعني وصار معولهم على الأحكام المستخرجة من سوء الظن، والأحكام هذه هي أحكام هوى النفس أو هوى حسن النفس، يعني تحسين النفس. ماشي، كلها صحيحة. على أحكام هوى حسن النفس، يعني هوى تحسين النفس، يعني الهوى مصدره تحسين النفس أو حسن النفس، يعني ما تراه النفس حسنا، والمستخرجة هي الأحكام، صار معولهم
وصار معولهم على أحكام هوى حسن النفس المستخرجة من سوء الظن به على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس، فتأولوا على ما وافق هواهم وصححوا بذلك مذهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومناهج الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث لا ألفين أحدكم، وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة فإن الناجي ما كان عليه هو وأصحابه. ثم قال فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة،
معرفة
ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه
لزم الأمة معرفته، لزم هذه وأشباهها تضبطها بأن تسندها لياء المتكلم، فإذا أسندتها لياء المتكلم فما بعدها مفعول، فالياء مفعول وما بعدها فاعل. تقول مثلا لزم محمدا القراءة، يلزمني القراءة، كفاني العلم، كفى محمدا العلم، لأنك تقول كفاني العلم. سرني الخبر، يسرني علمك، وأشبه ذلك. فيه أفعال من هذا تضبطها، يعني يشتبه فيها الفاعل بالمفعول، تشتبه على القارئ. فما أسند إلى ياء المتكلم هذا يكون ما بعد الفاعل، يعني الياء تصير مفعول وما بعد الفاعل. فسر تقول سرني الخبر، يعني سر الخبر إياي. كفى محمدا العلم، أنك تقول كفاني العلم، كفاني المال، وأشبه ذلك. لزم
ولزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة، إلى أن قال فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل في كتابه، وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته، وما وصف به عز وجل مما سنذكر قول القائلين بذلك،
وما وصف به
عز وجل مما سنذكر قول القائلين بذلك، مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له، إلى أن قال ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالألوهية.
طيب، ما سبق إيراده من خطبة كتاب التوحيد لأبي عبد الله بن خفيف هذا مشتمل على تأصيل منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة، وهذا المنهج مأخوذ من الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين في فهم الكتاب والسنة، والتابعون لا يستقلون بأحكام التوحيد، بل إنما هم مقررون لما جاء في النصوص، فلو جاء عن أحد منهم شيء لم يثبت في النصوص يعني عن التابعين لكان هذا على عهدة قائله ولا يكون عقيدة ولو تبعه عليها بعض من بعده. فشرط الاعتقاد الصحيح أن يكون جائيا في الكتاب أو السنة وكان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا هو قيد الاعتقاد الصحيح وقيد مصدر تلقيه، وهذا هو الذي أجمع عليه السلف لإجماع المهاجرين والأنصار على ذلك فمن بعدهم. ثم إن العقل لا مأخذ له في الغيبيات، العقل وتحسين النفوس ورؤية الصواب من جهة عقلية في الأمور الغيبية ليست واردة وليست من مواد التلقي أو من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، بل التلقي إنما يكون كما ذكرنا من النصوص وما عليه السلف الصالح يعني ما أجمعوا عليه، والعقل إنما هو لفهم النصوص. فالأمور الغيبية العقل لا يحسنها لأن العقل راجع في إدراكه وفي تصوراته إلى قياس الأمور بعضها مع بعض، وهذا هو الذي قرره العقلاء في الكلام على ما يسمى بنظرية المعرفة وما يكتسبه الناس من معارف كيف يكون. والأصل في اكتساب الناس المعارف إنما هو بالأقيسة على الضروريات، فالضروريات التي شاهدوها بأعينهم أو سمعوها أو ذاقوها أو لمسوها يقيسون المعارف على ما شاهدوا فتنتج لهم المعارف وتنتج لهم الأقيسة العقلية والإدراكات العقلية. ففي ما هو معلوم في المنطق وفي الفلسفة بعامة ما يسمى بنظرية المعرفة يعني ما به تكون معرفة الأشياء، فيه أولا الضروريات كما قال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فجعل الأبصار وجعل الأفئدة، جعل السمع قبل ذلك، لما؟ لأن هذه هي وسائل التحسين، فما كان مأخوذا من هذه الحواس فيسمى عندهم ضروري يعني لا يحتاج إلى استدلال نظري لإثباته، فلتقول هذا هو أمامي، لمسته، سمعته، أسمعك الآن، لا يحتاج إلى إثبات. ومن احتاج إلى إثبات الضروريات هؤلاء قوم أهل جدل يقال لهم السفسطائية الذين يجادلون حتى في الضروريات. المقصود أن العقل يدرك المعارف بعد تحصيل الضروريات بقياس ما لم يره على ما رآه، بقياس ما لم يسمعه على ما سمعه. ومعلوم أن المعارف إنما حصلت بأشياء دنيوية، بأشياء مرئية، بأشياء مسموعة في عالم الشهادة، وقياس عالم الغيب على عالم الشهادة وإدخال العقل في ذلك هذا من مناهج أهل الضلال. وعندنا عند أهل السنة والجماعة أن قياس الغيب على الشهادة باطل شرعا كما أنه باطل عقلا عند العقل الصريح، لأن الأقيسة هذه العقلية مبنية على المدارك الضرورية، والمدارك الضرورية دنيوية مشهودة، فكونك تقيس غير المشهود على المشهود هذا فيه بطلان في تحكيم حتى القواعد العقلية. فخلصنا من ذلك أن قياس عالم الغيب سواء في صفات الله جل وعلا وأسمائه أو في صفة الجنة والنار أو في الميزان أو في الصراط المنصوب على متن جهنم أو في عالم الملائكة أو أي أمر غيبي يأتي في النصوص إثباته، فإن الخوض فيه بدلالة عقلية لمخالفة ظاهر ما دلت عليه النصوص هذا راجع إلى الأصل الذي ذكرنا، وهو إعمال العقل في قياس عالم الغيب على عالم الشهادة، وهذا خلف من القول وباطل من التقرير، بل الغيب له قواعده وأقيسته العقلية الصحيحة، والشهادة لها قواعدها وأقيستها العقلية الصحيحة، فجعل هذا لذاك أو ذاك لهذا لا يصح. نخلص من ذلك إلى أن العقل في التفكير في النصوص، في الثواب، في العقاب، في الغيبيات إلى آخره، هذا من الباطل.
ثم إن الله تعرف إلينا ذات المحدانية والإقرار بالألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ من أسمائه وصفاته، وأكد عليه السلام بقوله فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله، إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي، وقال ويحذركم الله نفسه، ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح عليه السلام فقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وقال كتب كتابا بيده على نفسه إن رحمتي غلبت غضبي، وقال سبحان الله رضا نفسه، وقال في محاجة آدم لموسى أنت الذي اصطفاك الله وصنعك لنفسه، فقد صرح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا وأثبت له الرسول ذلك، فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر عن نفسه
فعلى
من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء. ثم قال فعلى المؤمنين
هذا النقل والكلام فيه ذكر صفة النفس له جل وعلا، والنفس له سبحانه فسرت بتفسيرين، الأول أن النفس بمعنى الذات، يعني أنه جل وعلا له ذات، لأنه يقال في اللغة النفس بمعنى الذات كما في قوله أو كما في قول القائل جاءني خالد نفسه، يعني ذاته من جهة التأكيد، يعني لم يأتي رسول منه ولم يأتي كتاب منه، وإنما أتى خالد نفسه يعني بذاته. وتأتي النفس ويراد بها في المخلوق الروح كما في أدلة كثيرة، منها قول الرجل في الحديث الصحيح إن أمي افتلتت نفسها، يعني روحها، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، يعني أرواحهم وأشبه ذلك. وفي صفة الله جل وعلا صفة النفس، منهم من أهل العلم من قال النفس بمعنى الذات يعني من أهل السنة، ومنهم من قال النفس بأن له جل وعلا نفسا خاصة فنثبت اللفظ ولا نقول هو بمعنى الذات فقط، بل نقول له سبحانه وتعالى نفس، وهو جل وعلا له ذات كما أن له صفات وأفعال، والصفات قائمة بالذات. وقوله جل وعلا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذا ظاهر في إثبات النفس لله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله
رضا نفسه وأشبه ذلك. ومنهم من قال في الآية أن هذه بمعنى الذات، لأنها ولا أعلم ما في نفسك، هذا يعني ما تعلمه أنت ذاتك. لكن بقاء النص على ظاهره بدون الدخول في تفسير أحد الاحتمالين أولى، فنقول إن النفس قد يكون المراد بها الذات، قد يراد بها صفة خاصة هي النفس، وقد يكون المراد الاثنين جميعا، وهذا الثالث أولى لأنه ظاهر الكلام لغة. فنقول إذن الأولى أن يقال في مثل قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني فيها إثبات صفة النفس للذات.
ثم قال على المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام في نقل العدل عن العدل حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم. وإن مما قضى الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقيب ذلك نور على نور، ولذلك دعاه صلى الله عليه وسلم أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى
حديثة.
ثم ذكر حديث أبي موسى حجابه النور أو النار، لو كتفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقال سبحات وجهه جلاله ونوره، نقله عن الخليل وأبي عبيد، وقال قال عبد الله بن مسعود نور السماوات نور وجهه،
نور السماوات
نور
أو نورت في الهواء،
نور السماوات نور وجهه. ثم قال ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى
ذكر صفة النور لله جل وعلا، والنور المضاف إليه جل وعلا نوعان، نور هو صفته سبحانه فهو جل وعلا نور ومن أسمائه النور جل وعلا، وهذا النور من صفاته غير مخلوق، صفة من صفاته، كما جاء في الحديث لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه أو سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والسبحات هي الأنوار، وهذا صفة من صفاته سبحانه. والثاني نور مخلوق، وهذا النور المخلوق يبتدئ من الحجاب، قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، فالحجاب نوره هذا مخلوق فيه، وتعالى الله جل وعلا وتقدس. وكذلك نور السماوات والأرض فيها هذا نور مخلوق، كما قال جل وعلا الله نور السماوات والأرض، معناها نور السماوات والأرض، كما في القراءة الأخرى الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، يعني هذا النور المخلوق. قد قال ابن عباس وجماعة في الآية آية سورة النور أن النور هنا مثل ضربه الله جل وعلا نور الهداية في قلوب أهل الإيمان، لهذا قال في آخرها يهدي الله لنوره من يشاء. فالله نور السماوات والأرض مثل نوره، يعني مثل نور هدايته في قلوب عابده كمشكاة فيها مصباح الآية. فإذا تقرر أن النور منه ما هو صفة ومنه ما هو مخلوق، النور المضاف إلى الله جل وعلا على هذين القسمين. فنور السماوات والأرض هذا نور مخلوق، ليس هو نور وجه الحق جل وعلا، لأنه سبحانه لو كشف الحجاب لتدكدك ما انتهى إليه بصره من خلق. ولما قال موسى عليه السلام لربه عز وجل ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، تجلى أي أزيل الحجاب فوصل نور الحق جل وعلا إلى الجبل، جعله دكا يعني من قوة أثر النور. قال كان السلف يقولون كسفيان وجماعة وهو معثور عما قبلهم ويروى مرفوعا أن الحق جل جلاله وتقدست أسماؤه كشف من الحجاب قدر هذه، وأشاروا بالخنصر بالأنملة العليا قدر هذه، قالوا كشف قدر هذه فتدكتك الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا يعني من قوة النور الذي رآه في لحظة. فالمقصود من هذا أن الله جل وعلا موصوف بصفة النور، فنوره سبحانه من صفاته، وله نور مخلوق جل وعلا يضاف إليه إضافة المخلوقات تشريفا وتعظيما. نعم.
شيخ نور هل يدل عليه
المتعلق بصفة سبحانه نور أن أراه؟ لا، نور أن أراه هذا معناه رأيت نورا مثل ما جاء في الرواية الأخرى. فنور أن أراه يعني هناك نور وهو نور الحجاب، فأن أراه يعني كيف أراه وبيني وبينه حجاب النور، مثل ما جاء في الرواية الأخرى قال رأيت نورا، قال هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا يعني نور، نور الحجاب، حجابه النور جل وعلا. اللي مر عليك، اللي مر عليك تبي تعيدها؟
لا يعني اللي ذكرت ذكرت
اللي ذكر عندك في الشهر
كلها.
نعم. الله نور السماوات والأرض، مثل ما قلت لك الله نور السماوات والأرض، تفسير القرآن بالقرآن قراءة سبعية متواترة، الله نور السماوات والأرض. فمن فسرها الله منور السماوات والأرض على هذه القراءة، الله نور السماوات والأرض، هي قراءة سبعية وأعلى ما يفسر به القرآن القرآن. فمن قال الله منور السماوات والأرض صحيح، الله نور على القراءة الثانية المتواترة هذا أجود، الله نور السماوات والأرض. نعم.
نور على نور،
نور على نور، لا هذا كمشكاة فيها مصباح. هذا نعم
لا تفهم من أنت نور السماوات والأرض.
نعم. هذه القراءة.
ثم قال فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنهم عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم، وإن مما قضى الله علينا في كتابه ووصف به نفسه وردت السنة بصحة ذلك أن قال الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقيد ذلك نور على نور، وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى حجابه النور أو النار، لو كسفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقال سبحات وجهه جلاله ونوره، نقله عن الخليل وأبي عبيد. وقال عبد الله بن مسعود نور السماوات نور السماوات نور وجهه.
طيب فقط هذا هو كله يعني الآن عندك نور على نور هذا واحد، عندك أنت نور السماوات والأرض هذا اثنين، ثالث لأحرقت سبحات وجهه وسبحات وجهه هذا ثلاث، قول ابن مسعود إيش نور السماوات والأرض إيش
نور
السماوات والأرض نور وجهه أو نور السماوات والأرض نور وجهه، هذا فيه إثبات صفة النور في الوجه.
ثم قال ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات، ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم، فقال في هذا الحديث: من أوصاف الله عز وجل لا ينام، موافق لظاهر الكتاب، لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما علمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك، ثم قال: ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين أن قال له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت، ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رجله، وهي رواية
حتى يضع فيها رجله.
أنا بس أصحح لك، لأنها الغلط في الإعراب في الصفات أو في اسم الله جل وعلا يغير المعنى. ولا مو كل ما غلط النحو صح هناك، لكن إذا كان يترتب عليها غلط في المعنى.
حتى يضع فيها رجله، وهي رواية البخاري. وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه. ثم ما رواه مسلم
البطين
عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله، وذكر قول مسلم البطين نفسه، وقول السدي، وقول وهب بن المنده وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه. ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة، موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولة في الأقوال، محفوظة في الصدر، ولا ينكر خلف عن سلف، ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم. نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم. فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات، فضربوها بالتشبيه، وعمدوا إلى الأخبار، فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس، وكفر المتقدمين، وأنكروا على الصحابة والتابعين، وردوا على الأئمة الراشدين، وأضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر
عدة صفات، سواء من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية له جل وعلا. فمن صفاته الذاتية أنه سبحانه وتعالى حي، وأنه جل وعلا له صفة اليدين، وله صفة القدمين أو الرجل له جل وعلا، كل هذا ثابت في الأحاديث، وهذا هو السمع والبصر وإلى آخره. وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: إن الله خلق آدم على صورته. فالله جل وعلا خلق آدم على صورة الرحمن سبحانه وتعالى، يعني على صفاته سبحانه، فخص آدم من بين المخلوقات بأن له من الصفات من جنس له من الصفات من جنس صفات الحق سبحانه وتعالى، يعني أن الله سبحانه وتعالى له وجه، وجعل لآدم وجها، وله سمع وجعل لآدم سمعا، وله بصر وجعل لآدم بصرا، وله أصابع سبحانه وجعل لآدم أصابع، وله جل وعلا قدمان وجعل لآدم قدمين، وله سبحانه ساق وجعل لآدم ساق، إلى آخر ذلك. فهذا اشتراك في الصفة، والاشتراك في الصفة لا يعني الاشتراك في الكيفية، لأن هذا باطل
فالله سبحانه وتعالى جعل لآدم من الصفات مثل الصفات التي ذكرنا، يعني صفات سواء الذاتية أو صفة القوة والغضب والرضا والكلام إلى آخره، هذه الصفات جعل صفات آدم على صفات الرحمن سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث هذا خلق الله آدم على صورته، وعلى ليست للتمثيل وليست للتشبيه، وإنما هي في اللغة للاشتراك، وهذا الاشتراك حاصل بدلالة النصوص. فما أجمل في هذا الموضع مما ينقله العلماء، أجمل في قوله عليه الصلاة والسلام خلق الله آدم على صورته، فقوله على يقتضي كما ذكرت لك الاشتراك، ولا يقتضي المشابهة ولا المماثلة في الكيفية ولا في الصفة، يعني في غاية الصفة، وإنما هو اشتراك في جنس الصفة في أصل معناه. والصورة في اللغة، الصورة في اللغة هي الصفة، وقال هذه صورة الشيء، يعني هذه صفته، كما جاء في الحديث المتفق على صحته قوله عليه الصلاة والسلام أول زمرة يدخلون الجنة صورتهم، أول زمرة يدخلون الجنة على صورة البدر ليلة التمام. فقوله على صورة البدر يعني على صفة البدر ليلة التمام. فهذا الحديث فيه كما ذكرت الاشتراك في الصفات، وكذلك من الصفات التي جاءت في الأحاديث أن لله جل وعلا صورة خاصة، والصورة الخاصة غير الصورة العامة، الصورة العامة يعني الصفات، والصورة الخاصة التي هي هيئة اجتماع الصفات، والله جل وعلا له صورة ليست كصورة المخلوق، وهذا بمعنى الصورة الخاصة، وهو جل وعلا له صورة يعني له صفات، وجعل المخلوق له من الصفات على صفات الرحمن سبحانه، إن الله خلق آدم على صورته، وهذا خاص بآدم، يعني لو تأملت كل المخلوقات ما تجد أنها مثل الإنسان في الاشتراك فيما بين صفاته وصفات الرحمن جل وعلا. فصفات الرحمن سبحانه وتعالى تجد معانيها في الإنسان بما يناسب ذات الإنسان، وهذا هو التحقيق في معنى الحديث، خلافا لمن فهموا منه التمثيل أو التشبيه أو الذين ردوه أو الذين جعلوا معنى الصورة هنا الصورة الخاصة وليست الصورة العامة التي هي بمعنى الصفات. مثل ما الفرق بين الإسلام الخاص والإسلام؟ الإسلام ثلاث مراتب: إسلام وإيمان وإحسان. هذه الألفاظ في اللغة كثيرة، يكون اللفظ عاما ويدخل في تقاسيمه خاص هو نفس اللفظ. فالصورة هيئة اجتماع الصفات، هذه صورة، الصفات صورة، مثل ما ذكرت لك في الحديث الذي في الصحيحين أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، على صورة البدر، يعني على صفته في الوضاءة والضياء والكمال كما أجمع عليه الشراح. هذا هو دلالة اللغة ودلالة موارد الكلمة في الأحاديث. الله سبحانه له صورة مثل ما جاء في الحديث، حديث كثير غير حديث الصورة هذا، كما جاء مثلا في قوله سيأتيهم في غير الصورة التي رأوه عليها أولا، فيقول لهم هل أنا، فيقول لهم أنا ربكم، فقالوا لا، لا نزال هنا حتى
يأتي ربنا. قال هل بينكم وبينه آية؟ قالوا نعم الساق، فيكشف ربنا عن ساقه فيخر إلى آخر. فجاء في الأحاديث كلمة إثبات الصورة لله جل وعلا، وهذه مثل ما قلنا له الصورة الخاصة، يعني الصورة التي هيئة التي معناها هيئة اجتماع الصفات. فالله سبحانه وتعالى له صورة تليق بجلاله وعظمته، واجتماع صفاته سبحانه ليست كاجتماع صفات المخلوق، فما خطر في بالك فإن الله جل وعلا بخلافه. فالمخلوق اجتمع صفة الأصابع مع صفة اليد فيه، مع صفة الوجه، مع صفة القدمين، على هذا النحو الذي أمامك في الإنسان. فالله سبحانه اجتماع صفاته في صورة لا يجوز أن نجعل هذه الصورة كصورة الإنسان، لأن هذا تمثيل، والقاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والحديث هذا إن الله خلق آدم على صورته، لفظة على تقتضي الاشتراك والمطابقة في الصفات، لكن لا تقتضي المماثلة. فالله جل وعلا عد من صفاته، سواء الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، تجد أن الله جل وعلا خلق آدم على صفاته سبحانه. فالوجه والعينان والسمع والبصر والقوة والإرادة والمشيئة والمحبة والرضا والغضب، والصفات الذاتية الأصابع والقدم والساق إلى آخره، والنفس، ويعني عد الصفات، العلو، الاستواء، المجيء، الإتيان، الهرولة، خذ يعني من الصفات. لكن هذه الصفات هي معنى قوله خلق الله آدم على صورته، على صورة الرحمة. فليس في الحديث على هذا شيء جديد، الحديث إجمال تفصيله في الأحاديث الأخرى، فليس فيه جديد هذا الحديث. وهذا أشار إليه ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث، قال استعظموا هذا الحديث لعدم إلفهم له ولعدم سماعهم له، وإلا فليس هو أعجب من نصوص إثبات الصفات كقوله بل يداه مبسوطتان، وكقوله ويبقى وجه ربك، وكقوله ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. الآيات يعني في الصفات ما في فرق، هذا وهذا الباب واحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ايش لا هو الحديث اللي في الصحيحين جاء بألفاظ مختلفة، خلق الله آدم على صورة، فمرة جاء في بدء خلق آدم خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا في السماء، فقال له ائتي هؤلاء النفر من الملائكة فانظر بما يحيونك، إلى آخر الحديث. هذا واحد. الثاني اللي رواه مسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، لذلك بعضهم قال على صورته يعني على صورة المضروب. وفيه مستقل بدون هذا ولا هذا، خلق الله آدم على صورته بس. وفيه خلق الله آدم على صورة الرحمن، هذا الحديث اللي صححه الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من أهل السنة. أما من أرجع الضمير إلى آدم فهذا قول الجهمية، لأن آدم لم تكن له صورة قبل أن يخلق كما قال الإمام أحمد، قيل له فلان يقول إن على صورته يعني على صورة آدم، فقال وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق؟ هذا قول الجهمية، يعني قول الذين يريدون نفي الصفات، لأن معنى على صورته يعني على الصفات. الإمام أحمد يعلم أن قوله على صورته، كذلك أهل اللغة في زمانه وحتى الجهمية يعلمون على صورته يعني على صفاته،
فإذا قالوا على صورته يعني صورة الرحمن على صفاته اضطروا إلى إثبات تفصيلاتها في النصوص، ولكن لما أرجعوا الضمير إلى آدم صار المقصود يعني منتفيا، فصار ليس في الحديث إثبات الصفات أصلا. الحديث هذا يدمغ المؤولة والمشبهة والمعطلة، لكن الشأن في فهمه كيف يفهم. وأنا أعجب كثيرا من بعض من ينتسب إلى العلم ويظن أن الحديث فيه تمثيل أو فيه تشبيه، وهذا لأجل فساد اللغة، فإن على في اللغة ليست بمعنى مثل بالاتفاق، لا على ليست بمعنى المثلية. خلق آدم على صورته على صورة الرحمن ليس معناه مثل صورة الرحمن، على تقول هذا أخلاقه على أخلاق فلان، هذا عمله على عمل فلان، يعني أنه يتصف بصفات عمله يشترك معه، ولكن إذا أتيت للكيفية وإلى مقدار العمل لا يقتضي المماثلة في ذلك، قد يقتضي المشابهة على تقتضي التشابه، والتشابه في أصل المعنى لا ننفي، إنما ننفي التشابه في تمام المعنى في كماله أو في الكيفية. لهذا شيخ الإسلام أطال جدا في بحثه على هذا الحديث، ورد على ابن خزيمة تضعيفه لحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن ونفيه لمعنى الصورة، مما زل فيه ابن خزيمة رحمه الله في بحث معروف، رد عليه في نحو 50-60 صفحة كبيرة في بحث من أحسن ما كتب على ذلك في كتابه بيان تلبيس الجهمية، رد على الرازي الجزء الذي لم يطبع. كمل نقف بركة تقول يا سنان ما في شك، كل صفات الله جل وعلا غير مخلوق، إذا قلنا صفة معناها أنها ليست مخلوقة، لكن النور أضيف إلى الله جل وعلا، فالنور هذا الذي أضيف إلى المولى جل وعلا ينقسم إلى قسمين، نور مخلوق ونور غير مخلوق. النور المخلوق هذا من جملة المخلوقات، يضاف إليه كما أضيف إليه بيت الله وناقة الله إلى آخره، والنور الذي هو صفة إضافته إليه إضافة صفة إلى موصوف. نعم نور الهداية مخلوق. نعم نعم من الأسماء من 99 كيف تسأل عن النور ولا عن القلب؟ أما النور فهو من 99 في الحديث المعروف، قريب ما أدري يحتاج مراجعة. الرشيد الرشيد إيه أقول راجع الشيخ عبد العزيز، كتابه من أنفع الكتب التي ألفت، بل هو أحسنها، أحسن شرح على الواسطية شرح الشيخ عبد العزيز رحمه. نعم
الحمد لله
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
اللهم
صل. قال المصنف عليه رحمه الله تعالى، وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن حفيظ في كتابه اعتقاد التوحيد الأسماء والصفات، ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لمجدة الحروري، ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لمجدة الحروري وجوابه لمجدة الحروري، ثم حديث الصورة وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا اختلاف الناس في تأويله، ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف في الإمامة، واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق وأنه أفضل الأمة. ثم قال: وكان اختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر. ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، وقال: قولنا فيها أنهم مؤمنون على الإطلاق وأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصل التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف
إيش؟ فيكون
أصل التصديق والإقرار والأعمال.
فيكون إيش؟
أصل التصديق والإقرار، يعني أصل الإيمان. أيضا قال: أصل الإيمان
فيكون إيش؟ أعد العبارة.
أصل التصديق والإقرار والأعمال.
إيش فيه؟ وش الخبر
منه؟ الخبر لأصل الإيمان. قال: وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصل التصديق والإقرار والأعمال.
إذن لعلها فيكون أصل تصديق، يعني يكون الإيمان
أصل
أو يكون أصله، يكون أصله التصديق. أقول لا، فيكون أصله أو فيكون أصل التصديق، لكن التصديق ما يستعمل مع كلمة أصل. أصل التصديق هذه عبارة ما يستعملها العلماء، أصل التصديق والإقرار، يعني يقال التصديق والإقرار. على كل حال، المقصود أن الإيمان هو التصديق والإقرار والأعمال، نعم، يعني تصديق القلب وإقرار اللسان وأعمال الجوارح.
وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال: قولنا أنه يزيد وينقص. قال: ثم كان الخلاف في القرآن مخلوقا وغير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة الله، منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. ثم ذكر الخلاف في الرؤية، وقال: قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقده أن الله يرى في القيامة، وذكر الحجة. ثم قال: اعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش وهو على عرشه فوق سبع سماوات.
العقود جمع عقد، وهي العقيدة. عقد القلب على الشيء يقال له عقد. تعاقد بينك وبين فلان عقد، وبينك وبين الله جل وعلا عقد، يعني العقيدة، وجمعها عقود مثل ما ذكر. نعم.
وهو على عرشه
فوق سبع سماوات.
وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش.
الجمل يعني المجملة، الأحكام المجملة من العقيدة، هذه عبارات كانت عند العلماء.
وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكل أسمائه وصفاته، كما قال: الرحمن على العرش استوى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده ثم يعرض إليه، إلى أن قال: ونعتقد أن الله تعالى خلق الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي، مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.